السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، في درسنا الذي نلقيه في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم ويبث لبعض الحلقات وعن طريق المنصات عن بعد، نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الجهاد ومع آثار الحرب على وجه الخصوص من كتاب الجهاد. وقد تقدم معنا أن ما يأخذه المسلمون من الكفار في الجهاد شيئان: الأول البشر وهم الأسرى، وقد تقدم الكلام عن أقسامهم وأحكامهم، والثاني المال، وهو ما نتحدث عنه في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الجهاد: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه.
نعم، من آثار الحرب ما يحصل عليه المسلمون من مال من الكفار، والمال هو كل ما ينتفع به ويقع عليه الملك، كل ما ينتفع به ويقع عليه الملك من سلاح ومراكب ورقيق وأراضي ولباس ونقد، فليس خاصا بالنقد كما يتبادر إلى الأذهان في زماننا. وهذا المال الذي يؤخذ من الكفار على ثلاثة أقسام: سلب وغنيمة وفي، وقد ذكرها المصنف. وبدأ كما سمعنا بالسلب، لأن السلب يسبق الغنيمة. ومعنى كلامه أن من قتل مقاتلا من الكفار وهذا يخرج غير المقاتل من الكفار كالنساء والصبيان، فمن قتلهم لا يستحق سلبا. في حالة الحرب، أي من كان قتله في المعركة في حال كونه مقاتلا مقبلا، في حال كونه مقاتلا مقبلا. أما لو كان عند قتله في غير حال مقاتلة، كأن كان جالسا أو كان يأكل أو كان نائما أو نحو ذلك، فإنه لا يستحق سلبه، فإنه لا يستحق سلبه. هذا مقتضى كلام المصنف، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. لا بد أن يكون الكافر المقتول مقاتلا مقبلا، وهذا والله أعلم مرجوح. والراجح أن من قتل مقاتلا في حال نشوب القتال بين المسلمين والكفار، سواء كان ذلك المقتول يقاتل عند قتله أو يستريح عند قتله أو يتجسس على جيش المسلمين عند قتله، فإنه يستحق سلبه، وذلك لعموم النصوص التي ستأتينا إن شاء الله عز وجل، ولأنه خاطر بنفسه وراح المسلمين من مقاتل يقاتلهم. أيضا قول المصنف في حالة الحرب يخرج ما لو كان قد سقط جريحا فأدركه وهو جريح فأجهز عليه، فإنه لا يستحق سلبه لأنه لم يخاطر بنفسه في قتله، وهذا صحيح وعليه الاتفاق أن من أجهز على جريح أنه لا يستحق سلبه. وكذلك لو قتل الأسير بعد أن أسره قتله فإنه لا يستحق سلبه. إذن من قتل مقاتلا حال نشوب المعركة أو حولها كالجاسوس فإنه يستحق سلبه. وهل يستحق سلبه بالشرع أو بالشرط؟ ما معنى هذا السؤال؟ معناه هل يستحقه بحكم الشرع، فمتى حصل منه الفعل استحق السلب؟ وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. أو يستحقه بشرط الإمام، فإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه يستحق السلب إذا قتل قتيلا، وإذا لم يقل الإمام الشرط لا يستحق السلب. وهذا مذهب الحنفية والمالكية أنه إنما يستحقه بالشرط لا بالشرع. ومالك رحمه الله عز وجل كان يكره الشرط قبل القتال ويقول إنما يكون دبر القتال. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه حتى لا يؤثر هذا في نية المقاتل وإخلاصه لا يقال له هذا الشرط قبل المعركة، لكن إذا انتهت المعركة إن شاء الإمام قال من قتل قتيلا فله سلبه فيستحقه بالشرط. إذن إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فإنه يستحق السلب لأنه وجد الشرط، وهذا فيما يظهر لي محل اتفاق، واستحقاق السلب محل إجماع من حيث الجملة. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه مخالفا، وإنما وقع الخلاف في مسائله، فإذا كان بالشرط فإنه يستحقه، وإذا لم يسبق شرط ولم يلحق شرط فهل يستحق السلب؟ الراجح أنه يستحق السلب لأنه يستحقه بحكم الشرع لا بذات الشرط، وذلك لعموم النصوص، ولأنه أيضا لو كان شرطا لكان سابقا، لكان سابقا يسبق الفعل. وفي بعض الأحاديث إنما جاء هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة، بعد المعركة، فدل ذلك على أنه ليس بشرط وإنما هو شرع. أيضا لأن الأصل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام النبوة والتشريع، لا مقام الإمامة. فمقام النبوة والتشريع يسبق ويقدم على مقام الإمامة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول مقام وأعلى مقام، والأصل في مقاماته صلى الله عليه وسلم أنه نبي يشرع ويأتينا بالتشريع. ويدل لهذه المسألة، أعني أن من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني انتصر المسلمون في أول الأمر. قال: فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. فلاحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: ما بال الناس؟ قال عمر: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. الحديث، والحديث عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. وشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعدما جلس ورجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وهذا الحديث يفيدنا فائدتين في مسألتنا. الفائدة الأولى أن السلب يكون للقاتل، والفائدة الثانية أن السلب لا يدخل في الغنيمة أصلا، بل يعطى لأهله قبل الغنيمة ولا يحسب من الغنيمة. هذا معنى ولم يخمس السلب، يعني لم يدخل السلب في الغنيمة حتى يخمس كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والحديث كما قلنا عند أحمد وأبي داود وصححه الألباني. وجاء أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه، أي جلس العين عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتله سلمة، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبة. رواه البخاري ومسلم. وهذه القصة في غزوة سفر، في غزوة هوازن كما عند مسلم في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا بجيشه في غزوة هوازن، فجاء عين من المشركين جاسوس، فدخل مع الصحابة وهم يتغدون، وجلس معهم وأخذ يسمع أحاديثهم وينظر ضعفهم ونقاط ضعفهم وينظر في أحوالهم، ثم لما حصل ما يريد قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فطلبوه فقتله سلمة رضي الله عنه. وهذا يدل على ما قررناه ورجحناه من أنه لا يشترط أن يكون قتل المقاتل حال كونه مقاتلا مقبلا. فهذا جاسوس، وهذا نوع من المقاتلة، لكنه لم يكن مقاتلا مقبلا، بل إنه قام عن الصحابة رضوان الله عليهم ومشى، وطلبه الصحابة رضوان الله عليهم وقتله سلمة رضي الله عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. وأيضا جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ فقال رضي الله عنه: استكثرته يا رسول الله. فقال: ادفعه إليه، ادفعه إليه، يعني ولو كان كثيرا. فمر خالد بعوف بن مالك فقال له عوف، فجره عوف بردائه وقال له: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. رواه مسلم في الصحيح. هذا حديث عظيم. خالد رضي الله عنه كان أميرا على الجيش، فقتل رجل من حمير رجلا من العدو. هذا الرجل كان على فرس جيد، وكان سلاحه مذهبا، وكان درعه مذهبا، هذا الرجل الكافر. فلما قتله الرجل المسلم طلب سلبه، فمنعه خالد رضي الله عنه، فقال له عوف بن مالك: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه؟ فقال خالد: بلى، ولكني استكثرته، يعني رأيته كثيرا على واحد من الجيش، ورأى أن من مصلحة المقاتلين أن يدخل في الغنيمة. فقال له عوف رضي الله عنه: إما أن تعطيه إياه، وإما أن أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. توعد أميره بهذا. فلما رجعوا إلى المدينة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر عوف الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لما منعته؟ فقال: استكثرته يا رسول الله، يعني نظرت في المصلحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعه إليه. فدل ذلك على أن السلب يدفع للقاتل ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا. ودل أيضا على أنه لا يشترط الشرط، لأن الظاهر أن خالد رضي الله عنه لم يقل للناس هذا القول، لم يرد هذا، فدل ذلك على أنه يستحقه بالشرع كما رجحنا وقلنا. لكن انظروا إلى آخر القصة، فيها فائدة عظيمة جدا. عوف رضي الله عنه مر بخالد رضي الله عنه فأمسك بردائه وجر رداءه وقال: أما قلت لك، يعني أما أنجزت لك ما قلته لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يقول له: لو أعطيته عند ذاك لكان أحسن لك. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فاستغضب وأصابه الغضب صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. استغضب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد. هنا فائدة عظيمة نفيسة، وهي حفظ هيبة الأمير ولو لم يكن ولي الأمر العام. خالد رضي الله عنه أمير جيش، ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل حفظ هيبة الأمير ومنع ذلك القاتل من السلب، وقال لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد مرتين لحفظ هيبة الأمير. فحفظ هيبة الأمراء أصل شرعي في ديننا، دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال العظيم، لو أن الناس تفكروا فيه لكبحوا جماح أنفسهم عن كثير من التهورات. قال هل أنتم تاركوا لي أمرائي، إنما مثلكم ومثلهم، يعني مثل الراعي والرعية، مثل الحاكم والشعب، إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما، كان راعيا لها سيتعب في رعايتها. والله والله إن الواحد من الرعية ينام ملء عينيه ولا يحمل هما، وربما بقي الحاكم ليله يسهر يدبر أمر الرعية وينظر في أحوالهم وماذا يكون، وتأتيه يعني المصائب الكبيرة التي تقع تصل إليه، ربما وهو نائم وربما في آخر الليل وربما وربما وربما، والرعية يأتيهم الخير وهم جلوس. قال كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها فأوردها حوضا. هذه الحال، حال الراعي والرعية، هي مثل حوض الماء، فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، خاضت في الحوض وشربت صفو الماء وتركت الكدر وكدرت الماء. فصفو الأمر لكم أيها الرعية وكدره عليهم. ما أعظمه من مثال، لو فقهناه وفهمناه لأدركنا أولا عظم منزلة الحاكم، وذلك اتفق الفقهاء على أن نصبه من ضروريات الدين، ولو لم يستكمل شرائط الإمامة. وعرفنا أيضا عظم توقير الحاكم والأمير ولو لم يكن الحاكم الأعلى، وحفظ هيبته، والغضب إذا انتهكت هيبته. وعرفنا حالنا مع حال حكامنا، وكيف أننا نأخذ الأمر صفوا وهم يتعبون ويسهرون. مرة قبل ما يقرب من 33 سنة سألت أحد شيوخنا عما يثيره الفتانون من قضية أخذ الأموال ونحو ذلك. فقال لي الشيخ: والله لو صح أنهم يأخذون هذه الأموال لكانت قليلة فيما يجدونه من تعب في هذه الرعاية، تعب نفسي وقلق ولا يرتاح مهما كان. وعندما توليت عمادة شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية في عام 1417 للهجرة، وتوليت رعاية هذا العدد اليسير بالنسبة لعموم الشعوب، وهم أيضا طلاب علم، أدركت كم يعاني الراعي في رعاية الرعية. والله ما كنت أهنأ بنوم. الساعة الثانية يتصل بي المشرف: طالب حصل له كذا، طالب حصل له حادث، طالب حصل كذا، طالب قبضت عليه الشرطة، طالب كذا، طالب. قضيت سنتين أيقنت معها صحة مقولة أحد الدكاترة المصريين لما ركب معي مرة أوصلته في الجامعة، فقال لي: يا شيخ أنت أين تعمل؟ فقلت له: أنا عميد هذه العمادة. فقال: هذه ليست العمادة، هذه العمادة. فيا إخوة، ليتنا نفقه، ليتنا نفهم ونبتعد عن العواطف الجارفة والشبه الصارفة، ونعرف نعمة الله على البلد بوجود الحاكم، ونعامله بمقتضى الشرع، لا نتطلع لشيء من الدنيا، وإنما نرجو ما عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث العظيم فيه هذه الفوائد العظيمة. يقول ابن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة: إجماع العلماء على ألا سلب لمن قتل طفلا أو شيخا هرما أو أجهز على جريح. إجماع العلماء على ألا سلب لمن قتل طفلا، لأنه ليس من المقاتلة، أو شيخا هرما لأنه ليس من المقاتلة، أو أجهز على جريح لأنه هنا لم يخاطر بنفسه، وجده جريحا فقضى عليه، فبإجماع أهل العلم ليس له سلب. والراجح أيضا ما دلت عليه النصوص أن السلب كله للقاتل، كثيرا كان أو قليلا، ولا يخمس ولا يدخل في الغنيمة، كما دلت عليه الأحاديث التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله: فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة.
نعم، هنا يفسر السلب الذي يكون للقاتل ويستحقه القاتل، وقد اختلف الفقهاء في تفسيره وتحديده، والمصنف هنا ذكر ما سمعناه، ذكر أن السلب ما على المقتول من ثيابه كلها، ظاهرها وأسفلها، وحليه التي يلبسها لأنها من ثيابه، والسلاح الذي معه، وكذلك دابته التي قتل وهو يقاتل عليها. وما عليها من آلتها من سرج ونحوه. هكذا فسر المصنف السلب. أما النقود التي معه وهي نفقته وما يكون له مع قومه مع الجيش من فراش وخيمة ودواب لم يكن راكبا عليها عند قتله فلا تكون من السلب. نحن الآن نفسر كلام المصنف، بل تدخل في الغنيمة. وظاهر النصوص الإطلاق، فيدخل في السلب والله أعلم كل ما يؤخذ من المقتول، أي كل ما معه حال قتله. قتله ومعه ثياب، عليه ثياب، تدخل في السلب. معه نقود في ثيابه، تدخل في السلب. معه سلاح، يدخل في السلب. معه درع، يدخل في السلب. معه فرس، يدخل في السلب. معه حلي، تدخل في السلب. المهم أنها معه حال قتله. أما ما كان له لكنه ليس معه حال قتله فإنه لا يكون مسلوبا منه ولا يكون سلبا، بل يكون من الغنيمة. معه إبل يركبها في الطريق، هذه لا تكون من السلب، تكون من الغنيمة. معه فرش يجلس عليها وينام عليها، هذه ليست من السلب، هذه من الغنيمة. معه خيمة ينصبها ويستظل بها، هذه ليست من السلب، هذه من الغنيمة. إذن السلب خاص بما كان معه عند قتله، ويدخل فيه كل ما كان معه عند قتله. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الذي تدل عليه الأحاديث. هذا ما يتعلق بالسلب. أما الغنيمة فذكرها المصنف رحمه الله حيث قال، نعم،
قال رحمه الله: وتقسم الغنيمة بين الغانمين.
نعم، الغنيمة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، أي المغنومة. والغنم هو الفوز، وغنم الشيء فاز به وربحه وناله من غير كلفة زائدة. غنم الشيء فاز به وربحه وناله من غير كلفة زائدة. وغنم في الحرب ظفر بمال العدو. غنم في الحرب ظفر بمال العدو. والغنيمة في الاصطلاح ما أخذ من أموال الكفار قهرا بالقتال. ما أخذ من أموال الكفار قتلا قهرا بالقتال. وبالقيد الأخير أعني قولنا قهرا بالقتال يخرج الفيء، لأنه ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، وسيأتينا إن شاء الله ونبينه. وحل الغنائم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كانت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا غنمت تتلف الغنيمة وتحرقها، وأحلت الغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منهن: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. متفق عليه. فهذا الحديث نص في أن حل الغنائم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي هبة من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، هبة من الله مالك الملك سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال: وتقسم الغنيمة بين الغانمين. الغنيمة إن كانت مالا يبدأ الإمام بإخراج مؤونة حفظها. طبعا يا إخوة عرفنا أن السلب لا يدخل في الغنيمة أصلا، ويدفعه الإمام إلى القاتل قبل قسمة الغنيمة. كذلك لو كان هناك مال لمسلم في يد الكفار واستولى عليه المسلمون من الكافر فإنه يرد إلى المسلم. ثم هذه الغنيمة كيف تقسم؟ يبدأ الإمام أولا بإخراج مؤونة حفظها كأجرة الحراس الذين يحرسونها ويقومون عليها، ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة خمسة أقسام، خمسة أجزاء. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فدلت هذه الآية على أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام. من أين أخذناها؟ من قول الله عز وجل: فإن لله خمسه. إذن هذا المغنوم يقسم خمسة أقسام ويخرج خمسه، وهذا الخمس الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سيأتينا إن شاء الله بيان العمل به في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، لأن يعني المصنف أخره فنتكلم عنه هناك. نعم.
قال: وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها.
يعني بعد فرز الخمس الذي هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم المذكور في الآية، ثم إخراج الأنفال، يعني بعد التخميس وإحراز وإفراز خمس الخمس الذي لله ولرسوله المذكور في الآية، تدفع الأنفال. والأنفال هي الزيادة التي يجعلها الإمام لبعض المقاتلين مقابل عمل يعملونه. مثلا يقول الإمام: من كسر باب الحصن فله كذا، أو من اقتحم الحصن على الأعداء فله كذا. فهذا نفل، والنفل هو الزيادة، سمي بالنفل لأنه يعطى زيادة عن بقية المقاتلين، يعطى المقاتل زيادة عن بقية المقاتلين. وهذا يكون قبل بعد إفراز الخمس وقبل تقسيم بقية الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفل إلا بعد الخمس. لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أن خمس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون قبل النفل، وأن النفل يكون قبل القسم لبقية الغنيمة. فهو بمنطوقه يكون بعد الخمس، وبمفهومه يكون قبل قسمة بقية الغنيمة، ولأنه لو قسمت بقية الغنيمة لم يبقى شيء يعطى، لو قسمت بقية الغنيمة لم يبقى شيء يعطى. ثم أيضا إخراج الرضخ لمن لا سهم له، الرضخ سيأتينا إن شاء الله، يعني هو عطية من غير تقدير لا تبلغ السهم، لمن حضر الغنيمة وليس من أهلها كالنساء والصبيان والعبيد. فيرضخ لهم ويعطون ما رضخ لهم. ثم بعد ذلك يقسم الباقي بين الغانمين، يقسم الباقي بين الغانمين. ومن هم الغانمون؟ هم المقاتلون الذين شهدوا الوقعة وهم متمكنون من القتال. بعض العلماء يقول من يقاتل بالفعل أو بالقوة، من يقاتل بالفعل أو بالقوة، من يقاتل بالفعل وهو من أهل القتال، وسيأتي شروط هذا إن شاء الله وسبقت الإشارة إليه في أول الجهاد. من يقاتل بالفعل هذا واضح، أو بالقوة، بالقوة يعني هو مستعد للقتال، متمكن من القتال، موجود في أرض المعركة، فإنه يكون من الغانمين ولو لم يقاتل. أما من كان من المقاتلين موجودا في أرض المعركة لكن يمنعه من القتال مانع ككسر أو مرض فإنه لا يكون من الغانمين وإنما يرضخ له. مقاتل خرج مع الجيش وهو يريد القتال ثم كسرت رجله قبل القتال فهو موجود عند المعركة لكنه لا يقاتل لا بالفعل ولا بالقوة، فهذا ليس من الغانمين وإنما يرضخ له. وتكون قسمتها كما ذكر المصنف. نعم.
قال: للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة.
نعم، للراجل يعني الذي يقاتل على رجليه، الراجل هو الذي يقاتل على رجليه لا يركب، له سهم واحد وهذا بإجماع العلماء، له سهم واحد. وللفارس الذي يقاتل على فرس، نشرح كلام المصنف ثم نعلق عليه إن شاء الله، على فرس هجين أي ليس عربيا، ليس عربيا أو ليس عربيا من جهة أحد أبويه، يعني إما أنه ليس عربيا خالصا فأمه وأبوه غير عربيين، أو ليس عربيا من جهة أحد أبويه، إما أن أباه ليس عربيا وإما أن أمه ليست عربية. ويسمى أيضا البرذون. إذن إذا أطلق البرذون هكذا فقط فإنه يقصد به ما ليس عربيا خالصا من الخيل. ما ليس عربيا خالصا من الخيل. وإذا أطلق الهجين هكذا فقيل هجين يراد به أيضا ما ليس عربيا خالصا من الخيل. وقال بعض العلماء الخيل أربعة: عربي وهو ما يكون والداه عربيين من نسل عربي، وهو إلى اليوم يعني آصل الأفراس وأفضلها. وهجين وهو الذي يكون أبوه عربيا دون أمه يسمى هجينا، الذي يكون أبوه عربيا دون أمه يسمى هجينا. ومقرف وهو الذي تكون أمه عربية دون أبيه. وبرذون وهو الأعجمي الخالص، وهو الأعجمي الخالص. هذه إذا ذكرت مع بعضها. أما إذا أطلق البرذون هكذا وقيل البراذين أو البرذون فإنه يقصد به كل خيل ليس عربيا خالصا. وإذا أطلق الهجين هكذا فقيل هجين فإنه يقصد به كل خيل ليس عربيا خالصا. إذن المصنف يقول: إن الفارس الذي يقاتل على فرس هجين يعني على فرس ليس عربيا خالصا له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. هذا معنى له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. أما الفارس الذي يقاتل على فرس عربي خالص فله ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، سهم له وسهمان لفرسه. لماذا هذه القسمة؟ قالوا: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، رواه مسلم. والنفل يعني الغنيمة، فإن الغنيمة تسمى نفلا. فابن عمر رضي الله عنهما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في الغنيمة للفرس سهمين وللرجل الذي عليه سهما، فصارت ثلاثة أسهم. وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. لماذا قدمنا رواية مسلم هنا في الذكر؟ لأنه نص فيها على النفل على الغنيمة، فكان فيها زيادة فائدة تتعلق بذات المسألة التي نتحدث عنها. وأيضا عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال نافع وهو الراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. طيب، إذن هذا دل على أن الراجل له سهم واحد، وقلنا هذا محل اتفاق، وعلى أن الفارس على خيل عربي له ثلاثة أسهم، وهذا عند جماهير العلماء من السلف والخلف. وعليه المذاهب الأربعة إلا أبا حنيفة رحمه الله، يعني عليه المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وخالف أبو حنيفة رضي الله عنه وقال يعني إن الفرس له سهم واحد، وقال لا أفضل الحيوان البهيمة على المسلم، وهو محجوج بالأحاديث. طيب، لماذا ذكر المصنف أن الفارس إذا كان يقاتل على فرس هجين له سهمان وليس ثلاثة أسهم؟ قلنا احتجوا بما جاء عن مكحول التابعي الجليل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر سهمين للعربي وسهما للهجين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للعربي يوم خيبر سهمين وسهما للهجين، رواه سعيد بن منصور وأبو داود في المراسيل، وهذا الحديث ضعيف منقطع لا يثبت. وأيضا يحتجون بما جاء عن علي بن الأقمر أنه قال أغارت الخيل فأدركت العراب، يعني الخيول العربية، وتأخرت البرذان، فقام المنذر الوادعي فقال لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال هبلت الوادعي أمه، أمضوها على ما قال، رواه الشافعي في الأم وسعيد بن منصور، لكنه منقطع ولا يثبت. وجه الدلالة منه ظاهر، وهو أن المنذر الوادعي فرق بين الخيل العربية والهجين، وأمضى عمر رضي الله عنه الأمر على ما قال، وقد أمرنا بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، لكنه لم يثبت، ولو ثبت لكان حجة. أيضا قالوا لأن قوة الخيل الهجينة ليست كقوة الخيل العربية فلا يسوى بينها. وجاءت عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه إن بلغت البراذين مبلغ العربية سوي بينها وإلا فلا. يقول ننظر في الحال، فإن كانت الخيل الهجين مثل الخيل العربية في القوة والإغناء فهي مثل الخيل العربية، ويكون للفارس عليها ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، وإن لم تكن كذلك فلا، يكون للهجين سهمان. وجاءت رواية ثالثة عن الإمام أحمد بالتسوية بينها، بالتسوية بينها، وهذه الرواية الأخيرة هي التي عليها أكثر العلماء وهي الراجحة، التسوية بين الأفراس لعموم الحديث. طيب، كم لكم فرس يسهم؟ الجمهور على أنه يسهم لفرس واحد، لأن العبرة بقتال الفارس عليه، بقتال الفارس عليه، فلو كان عنده فرسان العبرة بكونه يقاتل عليه لا بتعدد الأفراس، فهي مهما تعددت بالنسبة للقتال فرس واحد، لأنه لن يقاتل إلا على فرس واحد، قاتل على هذا ثم انتقل إلى هذا، حال المقاتلة هو على واحد. وعند الحنابلة يسهم لفرسين، لأن الغالب أن الفارس إذا تعب فرس ينتقل للفرس الثاني، ولا يسهم لأكثر من فرسين عند عامة أهل العلم إلا شذوذا حكي عن بعضهم. والراجع عندي والله أعلم أنه لا سهم إلا لفرس واحد، وقل جمهور العلماء، لأنه ظاهر النصوص، لأنه ظاهر النصوص. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسهم لغير الخيل.
نعم، يعني لا يسهم لشيء من الدواب التي يركب عليها المقاتلون غير الخيل، فلا يسهم للبغال. لو كان المقاتل المسلم على بغل فهو كالراجل، له سهم واحد، ولا للحمير. فلو كان المقاتل المسلم يقاتل على حمار فله سهم واحد كالراجل، ولا للإبل. فلو كان المقاتل المسلم على بعير فليس له إلا سهم واحد. وهذا قول أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وحكاه ابن المنذر إجماعا. لماذا؟ قالوا: لأن الخيل هي التي ذكرها الله في القتال ولم يذكر غيرها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قالوا فخصها بالذكر دون غيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه أسهم لغير الخيل، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يركب البعير، ومنهم من يركب البغل، ومنهم من يركب الحمار، ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لغير الفارسي الذي يركب الخيل. وقال بعض العلماء: يسهم له قياسا، لكن هذا القول مرجوح، وقلت لكم إن أكثر أهل العلم على القول الأول، بل حكاه ابن المنذر إجماعا. فالراجح، بل الذي عليه يعني العلماء إلا شذوذا، أنه لا يسهم من الغنيمة لغير الخيول، لكن يرضخ لها، يرضخ لها. والرضخ كما قلنا هو إعطاء شيء من غير تقدير بشرط أن لا يبلغ سهما. لماذا يرضخ لها؟ قياسا على من يحضر الغنيمة ممن ليس من أهل القتال كالصبيان والنساء، من باب قياس الأولى، لأنهم يقولون إذا كنا سنرضخ للصبيان والنساء وهم لا يغنون في القتال، فمن باب أولى أن نرضخ لهذه الدواب لأنها تغني في القتال، تقوي المقاتل في كره وفره وكونه فوق عدوه ونحو ذلك، وهذا صحيح، فلا يسهم لها ولكن يرضخ لها. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. كلامه عن كتاب الجهاد وأحكامه كلام قل أن يطرق الأسماع، وبعض العلماء يجتنب شرح كتاب الجهاد للواقع المعاصر، والحقيقة أن هذا أعطى فرصة للمبطلين لكي يفسروا الجهاد كما يريدون. فمن أراد تشويه الإسلام فسر الجهاد كما يريد، وفسر آثار الجهاد كما يريد، والمنحرفون كالخوارج ومنهم خوارج هذا العصر الدواعش فسروا الجهاد كما يحبون، وأنشأوا صفحات باسم الجهاد، وغرروا بالشباب، ولحقوهم بنيران معارك ليست من الجهاد في سبيل الله في شيء، وأحكام الجهاد التي جاءت في الكتاب والسنة كلها خير ورحمة وكلها بركة، وينبغي أن نفهمها كما ورد في الكتاب والسنة. فأسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن ينفع بكلامنا. في أسئلة شيء؟ لعلنا نجيب عن بعض الأسئلة والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجلان اشتركا شركة مضاربة وحصل سطو بالسلاح على سيارة العامل، فأخذ مبلغ من المال كان فيها، فخسارة هذا المبلغ على من تكون؟
المضارب أمين، فإذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن من رأس المال شيئا، وإنما يخسر عمله ونصيبه من الربح المقابل لهذا المال الذي ذهب. فإذا لم يحصل من المضارب تفريط ولا تعدي فلا يخسر سوى عمله ونصيبه من الربح. أما إذا خسر حصل من تفريط وتعدي فأدخل يعني المال في أرض هي أرض فتنة أو أرض حرب أو أرض يعني سراق ولصوص ويعلم هذا ولم يستعد لهذا فإنه يضمن وتكون الخسارة عليه. نعم،
أحسن الله لكم. هذا أحد الطلاب يسأل عن،
طبعا القاعدة أن الأصل عدم التعدي وعدم التفريط، لكن نحن نقرر الحكم كما هو. نعم،
أحسن الله لكم. هذا يسأل عن مال الاستقدام الذي تأخذه الجامعة، حكم إخراج الزكاة؟
ما تجب فيه الزكاة لأنه محبوس لا ينتفع به ولا ينمو إلا إذا قبضه، فإذا قبضه فإنه يزكي لسنة واحدة حتى لو بقي عند الجامعة 10 سنين أو نحو ذلك، فإنه لا يزكي إلا لسنة واحدة. بعض أهل العلم يقول يستقبل به سنة جديدة، لكن الأحوط وهو الذي أفتي به أنه إذا قبضه حال قبضه يزكيه لسنة واحدة عن الماضي، هذا الذي يظهر لي، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.